المجلة الاقتصادية. سعد الصابري.
مجلتنا لهذا الأسبوع تحملنا في حلقة خاصة إلى ليبيا. الاقتصاد الليبي المعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط، أين هو اليوم وسط هذه الصعوبات، لاسيما مع تصارع حكومتين وبرلمانين على السلطة؟ ومعنا في هذه الحلقة دكتور سليمان الشحومي، مؤسس ورئيس سوق المال الليبي السابق، وأيضا الأستاذ محمد القطراني، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، دكتور نولا سركيس، مؤسس المركز العربي للدراسات النفطية، ودكتور سمير صبح، المستشار الاقتصادي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا بكم جميعا أينما كنتم وكيفما استمعتم لنا على أثير مونتي كارلو الدولية في هذه الحلقة الخاصة بالاقتصاد الليبي، والتي نبدأها في البداية معك دكتور سليمان الشحومي. في المقدمة ذكرت بأن اليوم الوضع الاقتصادي في ليبيا بسبب هذا الصراع بات متدهورا، إذا وضعتنا في آخر التطورات التي وصل إليها اليوم.
نعم، شكرا لك. وأنا الحقيقة متابع للوضع الاقتصادي في ليبيا، واللي أصبح يتأزم يوما عن يوم بسبب عدم قدرة الدولة الليبية على القيام بتوفير الإيرادات المتطلبة لدعم الميزانية من خلال تصدير النفط، واللي هو زي ما نعرفه أنه هو بسبب تعثر عمليات الإنتاج وتعرض الحقول والمواني النفطية لكثير من المشاكل والصعوبات.
نعم، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط.
نعم، الانخفاض الحاد في أسعار النفط، واللي هو له تأثير عميق وسلبي على الميزانية العامة للدولة الليبية، ناهيك عن تصارع القوتين في ليبيا، سلطة يمثلها البرلمان شرعي، وإن كانت هي شرعية بدون فاعلية على الأرض. نعم. في المقابل هناك سلطة أخرى ولكن لها فاعلية على الأرض، موجودة في طرابلس وتتحكم في العملية الاقتصادية بشكل عام، وخصوصا الجوانب المالية والنفطية في ليبيا.
نعم، أدى إلى انخفاض احتياطيات البلاد أيضا.
الاحتياطيات طبعا الاحتياطيات المالية هي لا بأس بها، صحيح أنها تعرضت لبعض الانخفاض، ولكن لازال الأوضاع المالية ليست بالسوء الكبير نظرا لتراكم احتياطيات سابقة من سنوات ماضية، ولكن الخوف إن إذا استمرت هذه الأوضاع المأساوية وتصارع القوى والطرفين على عمليات النفط وتوريد الإيرادات قد يؤدي إلى الاقتصاد الليبي إلى الهاوية بالتأكيد.
نعم، وهذا ما أظهرته أيضا تقارير رسمية. احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت ب 29 مليار دولار بنسبة 28% من 106 مليارات دولار عام 2013 إلى 77 مليار دولار العام الماضي بنهاية 2014. هل تؤكد هذه الأرقام سيد سليمان؟
نعم صحيح، يعني هذه الأرقام تقريبا، رغم أن إلى الآن ليست هناك أرقام دقيقة. نعم. عن ميزانية عام 2014، ولكن هذه الأرقام حتى ميزانية عام 2013 أعتقد أن هي أرقام أقرب إلى الواقع.
نعم، وأيضا هناك أرقام أخرى كذلك لا توجد حولها تأكيدات رسمية، وهي الإنتاج والتصدير الفعلي من النفط. وحول هذا الموضوع تحديدا سألنا السيد محمد القطراني، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الذي لم يتمكن من التواجد معنا حاليا، ولكن سجلنا معه قبل ساعات من الحلقة نتيجة ارتباطه برحلة جوية عودة من مالطا إلى ليبيا بعد حضور مؤتمر نفطي هناك. سألناه عن الإنتاج في ليبيا أين يتركز، عن الحقول التي لا تزال تعمل، وعن الرقم الحقيقي لإنتاج ليبيا من النفط.
طبعا في هذا المؤتمر وضحنا في برزنتيشن بسيط النقاط اللي هن المواني النفطية في ليبيا والحقول النفطية والسورس اللي هي المكامن أو الأحواض التي ينتج منها النفط الليبي. هناك ثلاث أحواض، حوض سرت وحوض غدامس وحوض مرزق، يعني نحن نتكلم عن 1,250,000 برميل خاضعة إنتاجا وتصديرا، خاضعة للمؤسسة الوطنية الشرعية، 1,250,000 برميل من 1,600,000 برميل اللي هن إنتاج الكلي لليبيا. فنحن نتكلم على رقم.
نعم. حوض غدامس هذا يتواجد في المنطقة الغربية أم أنه
نعم يتواجد في المنطقة الغربية، ولكن خطوط النقل لهذا الخام تمر عن طريق الزنتان وعن طريق المناطق التي تتبع الشرعية والحكومة المؤقتة الليبية.
نعم، ما الذي يعمل اليوم من حقول الإنتاج، علما يعني اليوم هناك تضارب في الأرقام، هناك من يقول تصريحات مختلفة، أحيانا يقولون أن إنتاج ليبيا 300 ألف برميل في اليوم أو التصدير، يعني أحيانا يقولون 450 ألف برميل يوميا، ما هو الرقم الفعلي اليوم؟
الرقم الفعلي طبعا هو الذي يعني يعمل بصفة مستمرة الآن هو ميناء الحريقة، ويصدر ميناء الحريقة حوالي إنتاج اليومي 250 أو إلى 300 ألف برميل يومي، بالإضافة إلى ميناء البريقة إنتاج ما يقارب من 70 إلى 100 ألف برميل يومي. هذين الميناءين الوحيدين الذين يعملان الآن يعني.
نعم، وما هي ربما الموانئ أو الحقول التي تعاني حالة شلل بسبب الصراع حاليا أو بسبب سيطرة تنظيم الدولة الإرهابية داعش أو ما إلى ذلك؟
طبعا الميناءين اللي هن طبعا خاضعات للقوى القاهرة الآن هن ميناء سدرة وميناء راس لانوف. طبعا نحن في صدد تنسيق مع حرس المنشآت النفطية، وهناك يعني استراتيجية موضوع إن شاء الله لتأمين هذه الموانئ النفطية، وإن شاء الله بإذن الله حترفع عليه القوة القاهرة قريبا، حنبدأ في التصدير من هذه الموانئ.
بالحديث عن إيرادات النفط في ليبيا اليوم، هل حللت مشكلة يعني الابتعاد عن البنك المركزي وسيطرته على العائدات؟
طبعا هو كان في حضور هذا المؤتمر السيد علي الحبري اللي هو محافظ مصرف ليبيا المركزي، وطبعا كان كلامه طيب في هذا الموضوع، وأنه يفتح حساب للمؤسسة الوطنية للنفط، ويكون هذا الحساب يعمم على الشركات التي تعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط، ويتم إيداع هذه الإيرادات في مصرف ليبيا المركزي إن شاء الله.
نعم، في الحسابات كما تم الحديث أو جرى التصريح سابقا، في حسابات تتواجد في دولة الإمارات؟
لا، هذا الحساب لم يفعل بعد في دولة الإمارات، ونحن الآن إن شاء الله يعني أستاذ علي جاري لفتح حسابات في البنك العربي إن شاء الله، هيكون إيداع هذه الإيرادات عن طريق هذا المصرف إن شاء الله.
نعم، وفي الوقت الحالي الإيرادات المتواجدة والتي يعني تضطر الشركات التي تتعاقد كما قلت لثلاثة أشهر مسبقا، وبالتالي هذه الإيرادات تذهب إلى البنك المركزي في طرابلس، كيف يتم التعامل معها لتوزيع حصص أو يعني عائدات الثروة النفطية توزيع عادل بين المناطق؟
في الفترة السابقة ليس هناك توزيع عادل لهذه المناطق، التوزيع كان يقتصر على الميليشيات التي تتبع فجر ليبيا في طرابلس، واستخدام كافة الضغوطات والحصار على المناطق التابعة للشرعية بعدم إمدادهم بالوقود والمحروقات، بعدم إمدادهم بالسلع التموينية، بتأخير المرتبات وإلى ذلك يعني. فنحن الآن بصدد أن يكون التوزيع عادل عن طريق مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء إن شاء الله.
سعد الصابري.
ونعود إلى استوديوهات مونت كارلو الدولية للحديث في المجلة الاقتصادية عن الاقتصاد الليبي. أتوجه إليك دكتور أولا ساركيس، وأذكر بأن معنا دائما الدكتور سليمان الشحومي مؤسس ورئيس سوق المال الليبي السابق، والدكتور سمير صبح المستشار الاقتصادي لإذاعة مونت كارلو الدولية. استمعت دكتور أولا إلى تصريحات عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط محمد القطراني، برأيك ليبيا إذا كانت في أوضاعها الطبيعية بما تملكه من حقول نفط، يعني هل إنتاجها بالفعل سيبلغ 1,600,000 برميل أم يمكن أن يتجاوز ذلك؟
أسباب انخفاض الإنتاج والتصدير في ليبيا يعود طبعا بالدرجة الأولى للأوضاع السياسية. نعم. والخلافات القائمة والنزاعات والخلافات. والآن إذا عادت الأمور إلى طبيعتها، والمتأمل أن يتم ذلك بأسرع وقت، فحتى إن تم ذلك غدا حتما لن يعود الإنتاج إلى ما كان عليه، المستوى الذي كان عليه قبل عام 2012 أو 2011، أي قبل عندما كان بحدود 1.5 إلى 1.6 مليون برميل في اليوم بالنسبة للبترول. لن يعود بسرعة لهذا المستوى لسبب آخر، وهو موضوع الدمار والتعطيل الذي طرأ على مختلف المنشآت النفطية.
نعم.
سواء كانت الآبار أو خطوط الأنابيب أو الموانئ موانئ الصين إلى آخره. أولاً العطل وأضرار كبيرة لحقت بهذه المنشآت. ثانياً منذ مدة لم تتم أعمال الصيانة الأساسية اللازمة لكي تؤمن هذه يمكن تأمين استمرارية هذه المنشآت في العمل.
نعم.
وهذا كله يتطلب وقتا طويلا نسبة. لذلك أعتقد أن حل الموضوع السياسي إيجاد حل للوضع السياسي وعودة الإنتاج إلى ما كان عليه إلى الارتفاع سيتم تدريجيا. ربما تتمكن ليبيا عندئذ من أن تصل إلى مستوى ربما يكون 800 ألف أو 900 ألف برميل في اليوم خلال أشهر، ولكن لكي يعود الإنتاج إلى 1.6 أو 6 مليون برميل فهذا حتما يتطلب وقتا أكثر أطول من ذلك كثير.
استثمارات ربما أيضا دكتور نقول للأسف مع انخفاض أسعار البترول مع تراجع الميزانية الليبية وعجز حتى الميزانية، هناك حديث عن عجز الموازنة بشكل كبير، يعني سواء تراجع احتياطيات تراجع إيرادات النفط وإنتاج النفط، وأيضا هناك مشاكل أخرى من فساد وغيره، ولكن يعني حتى مع هذه التراجعات يمكن لليبيا أن تعيد الاستثمار في قطاع النفط؟
هذا موضوع طبعا موضوع مطروح. الاستثمارات في رأيي يمكن أن تؤمن إما من ليبيا مباشرة وإما من قبل شركات أجنبية. يجب ألا ننسى أن ليبيا طبعا هي المتضرر أول متضرر من الوضع الحالي،
صحيح،
ولكن يوجد متضررين آخرين هم الشركات النفطية التي كانت تعمل في ليبيا. وهذا ليس من مصلحتها أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه. لذلك عندما تستتب الأمور وتعود الأمور إلى وضعها الحال الطبيعي حتما هذه الشركات ستبادر هي أيضا لتغليب الأموال والمعونة الفنية اللازمة لتصليح ما تم إلحاق الضرر به.
نعم، هنا أتوجه إليك دكتور سمير صبح المستشار الاقتصادي لإذاعتنا. نحن تحدثنا كثيرا عن ليبيا في نشراتنا الاقتصادية وبرامجنا الاقتصادية معك قبل هذا البرنامج، وتحدثنا تحديدا عن إيرادات النفط وعن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي والفوائض المالية وما إلى ذلك. يعني الكل يتحدث أن تراجع إيرادات النفط تسبب في هذا العجز وهذا التدهور في الوضع الاقتصادي، لكنك دائما تصر على أن ليبيا لديها إمكانيات ولديها موارد أخرى موجودة.
الحقيقة أنه يعني بشكل عام يعني الغرب وحتى بعض دول الشرق العربي والعالم العربي يتحدثون دائما فقط أن ليبيا هي دولة منتجة ومصدرة للنفط والغاز، وأن التبعية فيها هي مشابهة لتبعية بعض دول الخليج العربي، يعني بما فيها المملكة العربية السعودية وفي منطقة المغرب العربي بالنسبة للجزائر، حيث تبلغ التبعية أكثر من 93%. على العكس من ذلك، يعني الذي يرجع إلى الوراء قليلا خاصة في العام 2009 تدل الإحصاءات وتشير بأن ليبيا تمكنت من أن تكون تبعيتها أقل من نسبة هؤلاء الدول ووصلت إلى حوالي 81% فقط تبعيتها، والعائدات غير النفطية في ليبيا باتت تشكل 21% أو أكثر نتيجة تحريك بعض القطاعات الأخرى، لأن ليبيا دولة يعني مساحتها أكبر من دولة أكبر من مصر إذا أخذنا بعين الاعتبار، وعدد سكانها كان في ذلك الوقت لا تتجاوز 3 ملايين. إذن وليبيا دولة لديها ساحل يمتد من السلوم في مصر إلى رأس جدير في تونس، يعني حوالي واجهة بحرية 2000 كيلومتر غير مستغلة كثروة سمكية وثروات أخرى. كما أن ليبيا غنية زراعيا إذا كمان لاحظنا هذا الأمر، وكان بمقدار ليبيا أن تكون أيضا دولة مصنعة لو كان الاهتمام فيها زائدا، فقد تركز فقط على موضوع البتروكيماويات بحيث أصبحت ليبيا دولة قادرة في مجال البتروكيماويات. لذلك أقول أنه ليبيا تستطيع أن 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 تعيش بفوائد يعني جد هامة، حتى ولو كان الوضع النفطي على حاله هذا، لكن ليس هنالك شيء، البلد متوقف تماما على الانتاج.
نعم.
وخصوصا يعني الأشياء الأخرى، يعني نعطي مثلا أن ليبيا فيها كميات مثبتة، والدكتور نقولة هو أدرى مني بهالموضوع، بالغاز.
نعم.
وبالأمس الرئيس التنفيذي لشركة إني تحدث عن إمكانيات ليبيا الهائلة والضخمة في الغاز، وأن الأبحاث والدراسات التي عملوها في سنة 2009 ل 2011 قد أثبتت ذلك.
صحيح.
وكان هنالك عملية استدراج عروض في أيام العقيد القذافي، والتي أوقفت من بعد، وأعلن عنها الوزير النفط المرحوم شكري غانم. وكان القرار القذافي أن أسعار النفط، هذه كانت الذريعة، ولست أدري أنا إذا كانت صحيحة ولا لا، أن أسعار النفط كانت في ذلك الوقت منخفضة، ومن الأفضل تأجيل عملية استيراد العروض حتى ترتفع أسعار الغاز. إذن ليبيا بالأساس دولة غنية، وأنا هنا أطرح التساؤلات حول صحة الأرقام التي تعطى، حول الاحتياطيات الموجودة لدى ليبيا، حول العائدات التي تحصلها ليبيا اليوم، وحول الأموال
المجمدة
الموظفة، لا الموظفة في الخارج، في أموال موظفة غير مجمدة.
نعم.
لا،
هذا تحديدا دكتور سمير، هذا تحديدا ما يتحدث عنه الدكتور سليمان الشحومي في كتاباته ودراساته دائما. دكتور سليمان، أنت قلت بأن المؤسسة الليبية للاستثمار هي الأمل الوحيد وسط هذا الصراع بما تحمله من يعني عائدات وأصول موجودة في شكل استثمارات مختلفة.
نعم. أستاذة سعدة، أنا الحقيقة قبل ما أتحدث عن المؤسسة الليبية للاستثمار أود أن أعرج على بعض النقاط الهامة اللي ذكروها ضيوفك الكرام.
نعم.
أولا ما تحدث به الأستاذ القطراني حول موضوع تصدير النفط وتوريد الحصيلة إلى البنك المركزي في البيضة، أعتقد أن هذا الأمر تواجه العديد من العقبات والصعوبات، نظرا لأن وجود المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ووجود مؤسسة أخرى في الشرق في ليبيا في البيضة. عملية إيداع الإيرادات النفطية في ليبيا تمر بآلية معينة، وهي أن الإيرادات تودع في البنك الخارجي الليبي واللي مقر الرئيسي في طرابلس، ثم تحال إلى البنك المركزي الليبي في طرابلس. الآن من خلال، حتى أنا تكلمت على هذا الموضوع في السابق، أن الآلية اللي تحدثوا عليها من خلال حساب بنك الإمارات هذه آلية عقيمة ولا يمكن أن هي تكون صحيحة ولا مقبولة من حيث الرقابة حتى على المال العام. كيف يتم إيداع الإيرادات في البنك المركزي في البيضة؟ أعتقد أن هذا أمر غير وارد على الإطلاق في المرحلة الحالية لوجود بنك مركزي في طرابلس، وهو الذي يقوم وله الاعتراف، خلينا نقوله، أمام المؤسسات المالية والدولية، واللي يتم من خلال المصرف الليبي الخارجي تحويل الإيرادات إليه. وبالتالي أعتقد أن المسألة فيها صعوبة. مسألة أن الشركات النفطية الآن تتعاقد مع المؤسسة في الشرق حسب ما هم تكلموا عليه في مؤتمر اللي عقدوه يوم أمس في
نعم
مالطا،
هذا ما سنستمع له بعد قليل. نعم تفضل.
نعم، وأعتقد أن هذا المؤتمر جاء كردة فعل على لقاء المؤسسة الوطنية النفط في طرابلس والبنك المركزي في طرابلس مع بريتش بتروليوم من أسبوعين ماضيات في لندن. وبالتالي هناك تصارع قوة بين الطرفين، من يلتقي بالشركات العملاقة النفطية ويحاول طرف يحاول الحفاظ عليها وطرف آخر يحاول استدراجها. القضية الأخرى اللي تفضل بها الدكتور سمير، وأنا فعلا يعني أثني على كلامه 100%، الاقتصاد الليبي له مكامن وله موارد ضخمة وعظيمة لو تم استغلالها وتفعيلها في المستقبل. ما ينقصها هو مسألة البنى التحتية والاستثمار فيها، واعتقد أن هذا كان مطروح في الفترة السابقة قبل فبراير أن يتم إعادة تأهيل هذه القطاعات.
نعم.
واللي توقف الآن طبعا كل شيء الآن للأسف هو متوقف إلى حين أن يتم حلحلة الأمور السياسية في البلد.
نعم، وأذكر بأننا أذكر مستمعينا دائما قبل أن تنتقل للحديث عن المؤسسة الليبية للاستثمار أننا دائما في المجال الاقتصادي. نعم. على مونتي كارلو الدولية، وأنهم يمكنهم الاستماع لنا سواء على الترددات المختلفة أو عبر موقعنا www.mc-dualia.com.
مونتي كارلو الدولية في بنغازي 105.5 FM.
هذا تردد أيضا في بنغازي في هذه الحلقة الخاصة بالاقتصاد الليبي. أعود إليك دكتور سليمان شحومي، مؤسس ورئيس سوق المال الليبي السابق. يعني حدثنا عن نقطة المؤسسة الليبية للاستثمار وما هو الدور المأمول منها.
نعم، المؤسسة الليبية للاستثمار طبعا هذه مؤسسة أنشئت لاحقة للاستثمارات الليبية. الاستثمارات الليبية بدأت بالاستثمار عبر شركة الاستثمارات الليبية أو الاستثمار الخارجي وأيضا محفظة أفريقيا، ثم جاءت المؤسسة الليبية للاستثمار كتكون في شكل إطار عام يشمل كل الاستثمارات الليبية في الخارج. الآن هذه المؤسسة تبلغ أصولها حسب آخر تقييم أعد تقريبا حوالي 64 مليار دولار.
نعم.
ما يميز هذه الـ 64 مليار دولار أن تقريبا نصفها أو أكثر هي سيولة نقدية وليست موظفة في استثمارات. طبعا الباقي موظف في استثمارات، جزء منها موجود في المحفظة الليبية طويلة المدى واللي فيها حوالي 9 مليار دولار استثمار، محفظة أفريقيا حوالي 6 مليار دولار، وأيضا الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، وهذا الصندوق رأس ماله حوالي 20 مليار ولكن والمدفوع منه 12 مليار دينار، ولكن لم يتم تفعيله لأن ما زال في مرحلة الإنشاء والتطوير.
هل المؤسسة بعيدة عن هذه الصراعات؟
المؤسسة في لب الصراعات وفي قلب الصراعات للأسف. المؤسسة الآن تتنازع بين من يدير المؤسسة، طرف مكلف من قبل البرلمان وطرف آخر مكلف من قبل المؤتمر الوطني في طرابلس، وحسب ما علمنا أن مدير المؤسسة الليبية للاستثمار حسن بوهادي أعتقد أنه رفع دعوة قضائية أمام القضاء الإنجليزي حتى يتم تمكينه من التصرف في هذه الاستثمارات، ليس يعني طبعا لأن واقع أغلبها تحت المزال تحت السانكشن أو الحظر، ولكن أعتقد أنه يطالب بأن يسمح له بالتعامل معها حتى يتمكن من تحقيق بعض الإيرادات أو تحريكها.
نحن تحدثنا كثيرا عن هذه المؤسسة مع دكتور سمير صبح، وهو دائما لديه تساؤلات عديدة، ربما في هذه الفرصة يمكنك أن تجيب على هذه التساؤلات التي لطالما طرحناها على مونت كارلو الدولية. نعم، تفضل دكتور سمير.
دكتور سليمان، بس يعني في شوية إلاحظات ممكن أنك تفيدني فيها. يعني اليوم تحدثت أنت عن المؤسسة الاستثمار الليبية، يعني طيب المؤسسات اللي كانت موجودة أو الصناديق اللي كانت موجودة مثل اللافيكو والليا وغيرها، هل هي مدمجة في هذه المؤسسة الجديدة ولا لا؟ واحد. ثانيا مدمجة فيها؟
نعم، هي كلها تحت إشراف المؤسسة الليبية للاستثمار بموجب القانون رقم 13 اللي صدر في عام 2010.
نعم، بس كان من المعروف يعني والمؤكد بأن يعني المبالغ التي كانت موجودة ومستثمرة تفوق بكثير المبلغ الذي تحدثت عنه. بعدين بأي حق يعني هذه الدول لا تزال تفرض الحظر وهي تعترف بأن هناك حكومة شرعية معترف فيها دوليا؟ طب هذه الأموال المجمدة من 2011 وحتى الآن غير معروفة لا قيمتها ولا كيفية استمرارها ولا كيفية استغلالها، ولماذا لا تقوم الحكومات الليبية المتعاقبة باستعادتها إلى ليبيا وتتركها لهذه المصارف لهذه التوظيفات أو المحافظ لتدويرها والاستفادة من فوائدها؟ لست أدري، أنا لم أرى أحد المسؤولين الليبيين يطالب جديا بعملية استعادة هذه الأموال. ما بعرف هل لديك الجواب على ذلك، لأنه أنا بعرف أنت يعني خط خمارة الأمور هذه.
نعم، هو زي ما أنا قلت، هو الاستثمارات منقسمة إلى نوعين: نوع استثمارات في شكل سيولة نقدية في ودائع أو استثمارات قصيرة المدى في سندات وأذونات خزينة في البنوك المركزية الدولية، والجزء الآخر هو في شكل استثمارات فعلية في الشركات سواء كان في عديد من الدول الأوروبية والأفريقية، وبالتالي هذه الردي يعني تعمل في مجال الاستثمار ويتم صح تواجه مشاكل، خصوصا بعض الدول الأفريقية استغلت الظروف الآن وحاولت أن تقوم بتأمين بعض الشركات، وبعض الدول تهدد بسحب الرخص وما إلى ذلك، ولكن يعني هذه الاستثمارات قائمة وتسير. المشكلة هي في الأرصدة النقدية والاستثمارات
المجمدة
القصيرة الأمد المجمدة بفعل القرارات الدولية، وهذه حاولت الحكومات المتعاقبة بعد فبراير أن هي تقوم بتسهيلها، ولكن ما أسمع من قبل مؤسسة ليبيا للاستثمار أنها تتحدث عن أن موضوع الحظر هو أمر جيد الآن في ظل ظروف الاختلاف،
نعم.
حتى يتم إيجاد حكومة توافقية ثم يتم بعد ذلك استعمال هذه الأرصدة وإعادة توجيهها واستثمارها.
نعم.
هذه الاستثمارات هي في الأساس موجهة للاستثمار في الخارج وتحقيق العوائد للمؤسسة الليبية للاستثمار، ومن ثم يتم استخدامها ضمن الموازنة للدولة
سنعود
أو
إليها
استثمارها من جديد.
نعم، سنعود إلى هذه الميزات التي أنت لطالما دفعت عنها وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة الليبية للاستثمار.
نعم.
ولكن كما نحن نتحدث أن هناك صراعات في كل شيء، صراعات على حتى
نعم.
الأرصدة المجمدة، هناك صراعات
صحيح.
أيضا على الشركات التي تعمل حاليا في قطاع النفط وهو القطاع الوحيد الذي يعمل في الوقت الحالي في ليبيا، فكيف سيكون حال الشركات؟ من هي الشركات التي لا تزال متواجدة في ليبيا؟ هذا ما يجيب عنه في سؤال طرحناه عليه، وأسئلة عديدة حول عمل الشركات وهذا التقسيم بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في البيضة والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، علما بأن القرار كان متخذ من علي زيدان في وقت حكمه عندما كان رئيسا للوزراء بنقل المؤسسة الوطنية إلى النفطية إلى بنغازي، ومن ثم بسبب الحالة الأمنية ذهبت إلى البيضة منذ نهاية العام الماضي، فما الذي جرى بعد ذلك؟ نستمع إلى السيد محمد القطراني عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
طبعا للتجاذبات السياسية ولنظرتنا لأن حفاظنا على وحدة التراب الليبي وعلى النسيج الاجتماعي الليبي، حاولنا أن نلملم الشمل وأن نراسل مؤسسة طرابلس وأن نشتغل كتيم واحد عدة مراسلات، لكن لا استجابة. فقررنا أن نمارس أعمالنا كجسم شرعي معترف به دوليا، ورسلنا الشركات وكانت استجابة طيبة من الشركات التي تتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.
نعم.
وحددنا الاجتماع في مدينة فاليتا بدولة مالطا، وكان الحضور طيب، وكانت شركات يعني حضور طيب من هذه الشركات، وكان الهدف من هذا الاجتماع هو إيصال رسالة للشركات التي تتعامل مع المؤسسة الوطنية طرابلس، لأن المؤسسة الشرعية هي مؤسسة منبثقة عن الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، ونحذرهم من التعامل مع هذا الجسم لأنه جسم غير شرعي، ونعطيهم مهلة قانونية لتدارس عقودهم التالية، ونحن حنكون يعني نحترم هذه العقود، وتكون الأولوية لهذه الشركات للدول التي ساهمت وما زالت تساهم وتدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب
والحكومة
المنبثقة.
نعم. سيد نعم. محمد، لكن يعني دائما المؤسسة الوطنية المتواجدة في طرابلس تقول أن لديها كافة البيانات، قاعدة البيانات، العقود، كل ما يلزم للتعامل مع الشركات الأجنبية، وهي تعتمد على هذه النقطة في إجبار الشركات على التعامل معها. يعني اليوم هل حللتم هذه المشكلة؟
إذا كانت ما تدعيه المؤسسة الوطنية في طرابلس أنها تملك كافة قاعدة البيانات وأنها تملك العقود وتملك كذا، فنحن نملك 80% من الموانئ والحقول النفطية في المناطق الخاضعة للشرعية.
نعم. طيب صحيح. اليوم ما هي الشركات التي يعني تمسكت بوجودها في ليبيا؟ ما هي الشركات التي ربما غادرت وكيف ستعيدونها؟
طبعا الشركات هنا طبعا ما زال يتعامل مع في شركات لا زالت لها عقود يعني مع مؤسسة طرابلس، وهذه العقود أعتقد أنها ما تسمى بسبوت كونتراكت، يعني عقود لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر، فأكيد حتنتهي يعني بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر، أو في ممكن اللي انتهيت، فيكون التجديد أو عن طريق هذه الشركات عن طريقنا أو إيقاف التعامل مع هذه الشركات.
لكن هناك شركات اللي هي مثلا شركات الست الكبرى، أمهات يعني الاستكشاف في ليبيا منذ الخمسينيات، لا تزال موجودة؟ هذه عقودها انتهت أم يعني لا تزال سارية؟
لا لا لا، لا تزال سارية. إذا كان هيكون التعامل معنا أو عن طريقنا حتكون أمورهم يعني حتكون الأولوية لهم تعاقدات وفي كافة الإجراءات، لن نوقف التعامل مع هذه الشركات نحن.
نعم. طيب لكن في نفس الوقت مثلا على سبيل المثال شركة إيني الإيطالية الضخمة والتي تعمل بشكل كبير أيضا في المنطقة الغربية، يعني كيف سيتم التعامل وهي يعني شريك كبير في الكثير من الحقول هناك؟
طبعا شركة إيني شريك للمؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك العلاقات الطيبة التي تربطنا بدولة إيطاليا، فنحن نتعامل معهم بشكل رسمي، وكانت لنا معهم عدة اتصالات، وأبدو استعدادهم ما فيش أي مشكلة يعني أنهم يتعاملوا معنا.
نعم، أريد أن أعرج على ملف هام هو ملف الغاز في ليبيا. يعني اليوم أين تقع أحواض الغاز، لسيما أنه قبل سنوات تقريبا قبل الحرب في عام 2011 كان هناك باب العروض الذي فتح من أجل حوض غدامس تحديدا، تم الحديث عن احتياطيات ضخمة.
هناك طبعا اكتشافات غازية في الفترة اللي كما قلت في حوض غدامس، كانت اكتشافات يعني كبيرة أو كمية كبيرة من الغاز، بالإضافة إلى شركة سيرت يعني تملك عدة حقول غاز مسمى شركة سيرت، لكن هي تقع في مدينة البريغا، يعني حقولها جنوب مدينة البريغا، وهي يعني مؤمنة من قبل حرس المنشآت النفطية، والحقول يعني تعمل بشكل جيد الآن يعني. فنحن حتى في هذا المؤتمر عرجنا للاستثمارات وإعطاء الامتيازات في ليبيا للشركات التي ترغب في الاستثمار في مجال الغاز يعني. نعم
نعم، هل يضاهي ما تملكه ليبيا ربما يتجاوز أو يضاهي الدول المجاورة لها أو دول المصدرة في المنطقة؟
نحن نتمنى ذلك، نحن يعني كل يوم إن شاء الله يعني نتفائلوا أحسن. وفترة اللي فاتت كان الاكتشاف نتاع حوض إقدامس يعني كان انت كميات كبيرة من الغاز، ونحن نتطلع إلى استكشافات أكثر، وإن شاء الله حيكون يعني نستبشر خير بهذا الموضوع، لأن على حسب الدراسات أنه توجد كميات كبيرة من الغاز في حقول إقدامس وشركة سيرت.
ماذا عن الاستكشافات؟ ألم يجري الحديث عن استكشافات في البحر المتوسط، لاسيما مع الاكتشاف الضخم في مصر، هناك في قبالة سواحل إسرائيل هناك غاز احتياطيات موجودة ومؤكدة لكن لم يتم التنقيب عنها بسبب الخلاف بين تركيا وقبرص اليونانية وما إلى ذلك. فاليوم يعني هل هناك حديث عن استكشاف المياه الإقليمية الليبية؟
نعم نعم، في المستقبل إن شاء الله حتكون عندنا استكشافات يعني في البحر، ومن ضمن هذه الشركات اللي قدمت هي شركة إنيجاز، هتقوم بمسح سايزمي أو استكشاف في منطقة البحر الأبيض المتوسط إن شاء الله.
سعد الصابري.
بعد أن استمعنا إلى سيد محمد القطراني عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أعود هنا إلى استوديوهات مونتي كارلو الدولية في هذه الحلقة من المجلة الاقتصادية التي نتابع فيها الاقتصاد الليبي، وأتوجه إليك دكتور نقولة سركيس، وأنت يعني الخبير في هذا المجال وهو التنقيب عن الغاز الطبيعي اليوم، ولديك دراسات ومطبوعات كثيرة. هل ليبيا أيضا تمتلك مثل الدول المجاورة احتياطيات برأيك؟
المشكلة الأساسية بالنسبة لليبيا ليست موضوع مخزون ثابت الوجود أو مخزون ممكن اكتشافه في المستقبل، سواء بالنسبة للبترول أو الغاز. من المعروف أن ليبيا حاليا تملك مخزونا كبيرا جدا، أولا من البترول الاحتياطي الثابت وجوده حاليا يقدر ب 47 إلى 48 مليار برميل.
نعم،
وهو أكبر مخزون ثابت وجوده في أفريقيا، ويضاهي ما لا يقل عن 4 أضعاف المخزون الجزائري.
نعم.
كذلك الأمر بالنسبة للغاز، ربما المخزون الحالي هو أقل من الجزائر، ولكن كما تفضل الأخوان الآن السبب ذلك ليس لأنه لا يوجد كميات كبيرة من الغاز في ليبيا، ولكن لم تتم عمليات استكشاف وتنقيب كافية. ما تم حتى الآن تم فقط في البر، وأثبت وجود كميات كبيرة، وحتى كانت ليبيا في الماضي سبق وأبرمت عقود تصدير غاز وبدأوا بتنفيذها، ولكن على درجة ضعيفة في السابق، ولعدة أسباب لم تتطور بالسابق. الآن بالنسبة للبحر المتوسط بشكل خاص، الآن كما تفضلت ثبت مؤخرا وجود كميات ضخمة من الغاز في مقابل معظم شواطئ معظم البلدان المتوسط.
نعم.
بدأ ذلك في مصر منذ القديم، ثم في غزة، ثم في إسرائيل، ثم في قبرص حقل أفروديت إلى آخره، وفي كلها تم العثور على الغاز بعد عمليات حفر قليلة نسبيا، أي نسبة النجاح فيها كانت مرتفعة جدا بالنسبة للمستوى العالمي.
نعم.
والظاهر يبدو بالفعل أنه يوجد في كل هذه المنطقة، وأكبر الآن دليل على ذلك الاكتشاف الكبير الذي أعلن عنه في مصر
حق الظهر. نعم
تماما. الآن في بالنسبة لليبيا لم يتم عمليات حفر حتى الآن على علمي، ولذلك لا يمكن القول أنه يوجد أو لا يوجد.
نعم.
التأكد من وجود أو عدم وجود لا يمكن أن يتم إلا بعد القيام بعمليات حفر، ولكن العمليات الجيولوجية والمسح الزلزالي إلى آخرها التي تمت حتى الآن تدل على أنه يوجد احتمال كبير لوجود الغاز.
نعم.
نظرا لذلك قلت سبق وقلت أن المشكلة بالنسبة لليبيا ليست مشكلة كميات المخزون، كميات كبيرة حتما ستؤمن لليبيا مستقبلا واعدا جدا بالنسبة للبترول مثل الغاز. المشكلة طبعا هي مشكلة سياسية.
نعم. ربما هنا أوروبا من مصلحتها أن تعالج هذه المشكلة، لأنها ستقلل بالتالي اعتمادها على الغاز الروسي.
من المتأمل ذلك، أقول من المتأمل لأنه من الواضح أنه هذا مصلحة أوروبا أكيد، ولكن من الملاحظ حاليا أن ليبيا يمكن القول أن ليبيا حتى الآن نوعا ما اختفت من شاشة الرادار بالنسبة للدول الكبرى.
نعم.
قليلا ما نسمع عن المشكلة الليبية، يتكلمون كثيرا عن لبنان وعن اليمن وعن السعودية إلى آخره،
ولكن
ما وعن سوريا طبعا، ولكن ما يحصل في ليبيا قليلا ما نسمع عنه. وكأن الدول الأجنبية سواء كانت دول الجيران أو الدول الغربية أو روسيا يبدو كأنها تعتبر أن الموضوع هذا ليس موضوع أولوي بالنسبة لها، الأولويات توجد في مكان أخرى، وذلك لعدة اعتبارات.
غريب رغم ارتباط مصالح الشركات الكبرى بليبيا وبالحقول في ليبيا.
في موضوع طبعا الشركات، ولكن أعني بالنسبة للنزاع السياسي القائم.
نعم.
هذا النزاع المتأمل أن تقوم الجهات المعنية في ليبيا في الدرجة الأولى بحله باتفاق بينها.
نعم.
على علمي حتى الآن الجهة الطرف الأجنبي الوحيد الذي يتدخل ويحاول إيجاد حل لهذا الموضوع هو منظمة الأمم المتحدة.
نعم.
تقوم بالجهود التي يمكن أن تقوم بها.
نعم.
ولكن لا نسمع لا عن أوروبا وعلى أمريكا وعلى الصين ولا عن روسيا بأنها تقوم بجهود جدية بالنسبة لذلك، وكل منها عنده اعتباراته الخاصة.
نعم.
ولذلك يرجو كل إنسان أن يتم هذا الحل، لأن في مصلحة ليبيا بالدرجة الأولى. على الصعيد البترول والغاز طبعا لا يوجد مشكلة، بلد غني جدا بالإضافة إلى مرافق الإنتاج وإمكانيات الدخل الأخرى،
ولكن الظروف السياسية،
وخاصة أن ليبيا يجب ألا ننسى أنه على الصعيد النفطي ليبيا سبق وقامت بدورة رائدة في هذا الموضوع. يجب ألا ننسى أن ليبيا كانت في مطلع السبعينات أول بلد عربي يطالب ويسعى لرفع أسعار البترول، وهذا ما قبل ما يسمى بصدمة البترول، صدمة الارتفاع البترول عام 73. وأنا أتاحت لي الظروف أن أشارك في هذه المحادثات التي تبت آنذاك 71 مع الشركات لرفع أسعار البترول، ثم في عمليات التأميم التي كانت أول مؤشر على موجة التأميمات التي عمت بعد ذلك الدول العربية بدءا بالجزائر ثم العراق إلى آخره.
إذا
ليبيا بالفعل بدأت بسياسة نفطية سليمة ووطنية تتجاوب مع مصالح الوطنية الليبية وتتجاوب أيضا مع مصالح الدول المنتجة للبترول، وبهذا المعنى يمكن القول أنها قامت بدور الرائد، ومن المتأمل أن تعود وتلعب هذا الدور في المستقبل.
نعم، سنواصل الحديث في هذه الحلقة الخاصة بالاقتصاد الليبي.
مونتي كارلو الدولية في طرابلس ليبيا 105.5 FM.
ونعود إلى ضيوفنا. أتوجه في هذه الحلقة من المجلة الاقتصادية للدكتور سليمان الشحومي، مؤسس ورئيس سوق المال الليبي السابق. دكتور سليمان، يعني بالعودة إلى هذا لكي نكمل في ربما ملف الغاز، لطالما كان هناك نقطة تغيب عن الحسابات الليبية وهي إيرادات الغاز، كيف تفسر اختفاء هذا البند من الحسابات دوما؟
لا أعتقد أن الحقيقة يعني هناك تغييب متعمد، لكن دائما الغاز ما كانش يمثل الرقم أو الجزء الأكبر من معادلة النفط والغاز الليبية، خصوصا قبل تصدير عن طريق مليتا إلى الأنبوب اللي تحت البحر لإيطاليا، وبالتالي ما كانش يشكل الشيء الكبير، لكن هو موجود يعني ومعروف لدى المؤسسة الليبية للنفط. والآن كيف ما تفضل الأستاذ سركيس، أن الغاز في ليبيا ما زالت الاحتياطيات غير مؤكدة بشكل كبير، خصوصا الاحتياطيات اللي في البحر. وأنا يعني كانت تربطني حقيقة يعني علاقة بالمرحوم الدكتور شكري غانم، وحدثني يعني شخصيا على أن يعني لازالت احتياطيات الغاز غير محددة بشكل دقيق في ليبيا. يعني هذا كلام منه هو شخصيا. صحيح النفط لأنه تم إعادة طرح جولات للاستكشاف في ليبيا، واللي كانت ظاهرة هي النفط أكثر من الغاز، وبالتالي الغاز ما هوش بنفس المقدرة أو نفس التوافر للنفط في ليبيا.
نعم، هنا أتوجه إليك دكتور سمير صبح فيما يخص هذا الملف، وأنت دائما تحرص على أن نعالج ملف الغاز في ليبيا. ربما يكون بالفعل هذه الأسعار المنخفضة للغاز في العالم قد تكون فعلا هي السبب وراء عدم الاهتمام بشكل كبير بهذا القطاع.
لا أعتقد ذلك، لأنه في المرحلة السابقة كان الاهتمام الأكثر بالنسبة للنفط، ومعروف أن النفط الليبي هو من أجود أنواع النفط في العالم، وبالتالي لا يجب أن ننسى مدى القرب من أوروبا. من هنا وغالبية الشركات التي كانت تعمل هي أوروبية، يعني بعد عملية الثورة الليبية الأولى عام 1959، وبالتالي كانت الشركات كلها بشكل عام هي يعني أوروبية، عدا مجموعة الواحات الأوازيس اللي كان فيها الشركات أوكسيدنتال وغيرها الأمريكية التي توقفت ودخلت مشكلات. بقيت الشركات الأوروبية الأخيرة مثل إني أو إم في النمساوية، كانت هنالك ريبسول بدأت الإسبانية تتدخل، وتوتال الفرنسية إلى آخره. إذن كان الاهتمام أكثر على الغاز، ولم يكن يعني اهتمام من قبل الدولة الليبية للتركيز على الغاز، طالما أن النفط كان يكفي ووفير وأقل كلفة، وليس لدى ليبيا أن على ما يبدو أن تخوض في غمار ذلك، حتى ولو كان سعر الغاز منخفض أو غير منخفض. لكن ليبيا حاولت بعملية استدراج العروض في الوقت الذي كان فيه المرحوم الأستاذ شكري غانم هو الوزير، لكن يعني السبب معروف، توقفت ولم يعد هنالك الأم. الآن لا شك، أنا لا أعتقد، يعني الدكتور الأولى هو أخبر شيء، أخبر من في مرحلة الغاز في منطقة الشرق الأوسط.
لا.
الكتب الأخيرة التي صدرت عنه بخصوص لبنان والجوار وسوريا وغيره، لكن أنا لا أعتقد بأنه من الممكن بحوض البحر الأبيض المتوسط أن تكون جميع السواحل لديها كميات كبيرة من الغاز، والساحل الليبي ليس لديه كميات من الغاز. هذا مستبعد. أما الكلام الذي تحدث عنه المسؤول عن النوك الآن
محمد القطاني،
والذي قال أن هنالك كميات، لكن لم يكن هنالك لا عمليات استكشاف ولا أبحاث ولا شيء. يعني أنا أختلف معه بهذه الناحية، لأن لا أحد يدرك تماما ماذا لدى ليبيا من مخزون.
نعم،
كما تحدث الدكتور،
ولا أحد يدرك مع من يتعامل أيضا.
لا، لأنهم لم يبدأوا بالأبحاث. ولم يكلفوا شركات بالأبحاث. الكلام يعني كلام عام.
نعم.
كلام عام. أما الذي تحدث عنه أنه موجود في البر وإلى آخره، لقد سألت السؤال للدكتور سليمان حول أنه لا تظهر الأرقام في البيانات أو في الموازنة.
نعم.
فهو قال أنه هذه غير متعمدة.
نعم.
يعني جواب الدكتور سليمان جواب كالعادة، يعني جواباته دائما
دبلوماسية،
مش بس دبلوماسية، جواباته دائما رصينة.
نعم.
يعني لا يقول شيء لا غير متأكد منه. لكن اليوم بالنسبة لمخزون الغاز الليبي دكتور نقول لك كان واضح أنه كبير.
نعم.
لكنه لم يصل إلى 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 ما هو في الجزائر على سبيل المثال.
نعم.
لكن أنا متأكد بأنه هنالك مخزون كبير في السواحل الليبية، والآن بوجود حكومتين والصراع السياسي المستمر وعدم الاهتمام الغربي، يعني مثل ما قال الدكتور أونا إنه ليبيا اليوم غير موجودة على الشاشة، على شاشة العالم.
نعم.
إذن لكن ليبيا لديها أعتقد مخزون ليس فقط في البر، لكن لديها مخزون مهم جدا في البحر، ويمكن.
نعم.
أن يكون مخزونها كما فوجئنا بحقل المصري.
نعم.
حقل الشروق أو الاسم الآخر
الظهر.
أعتقد أنه ممكن أن يصل إلى تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي.
نعم.
المسال.
وهناك أيضا بخلاف الغاز والنفط هناك نقطة دائما يعني يشدد عليها دكتور نقولة في جميع لقاءاته معنا، وهي أن هناك مصادر أخرى للطاقة يجب يعني أن يتم الاهتمام بها من أجل تقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي، صحيح دكتور نقولة؟
هذا برأيي صحيح وأكيد. أكيد، لأنه الآن قرأت أن منظمة وكالة الطاقة الدولية ستعقد قريبا في إسطنبول ندوة عالمية حول موضوع الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. وتقول في إحدى دراساتها الأخيرة، وهذا أمر متفق عليه ومعروف، أن الطاقة الشمسية أصبحت الآن الطاقة التي يعتمد عليها بدرجة الأولى لتوليد الكهرباء. الأمور بسيطة جدا بكل الأرقام تدل، والمنطق والحس السليم يقول أن طلب العالم على الطاقة سيزداد بحجم كبير على الرغم من الأزمة الحالية وعلى الرغم من كل شيء. أذكر رقمين فقط.
تفضل.
مختلف الدراسات تدل على أن استهلاك مجموع الطاقة في العالم سيزداد خلال 20 سنة القادمة تقريبا بنسبة 30% بالنسبة للمستوى الحالي.
نعم.
زيادة 30% على الاستهلاك معناه ضرورة تطوير طاقات إنتاجية جديدة لمختلف مصادر الطاقة تضاهي مجموع إنتاج العالم اليوم من البترول.
نعم.
وكأننا نقول يجب من هنا خلال 20 سنة القادمة أن نجد أن يتم العثور على عقول جديدة وأن يتم تطوير طاقات إنتاج جديدة في العالم تضاهي مجموع الآبار وإنتاج البترول القادم. هذا تحدي كبير جدا.
نعم.
ويتطلب مئات المليارات من الدولارات.
نعم.
الأمر الآخر المعروف أنه لم يعد بإمكان لا البترول ولا الغاز أن يغطي هذه الزيادة في هذا الاشتراك، ولا بد من تطوير طاقات إنتاج أخرى، والأفضل أن تكون طاقات متجددة.
نعم.
وطاقات نظيفة وطاقات غير ناضبة، وطبعا في رأسها الطاقة الشمسية
والطاقة الرياح. نعم.
وهذه من الأمور التي تهم أيضا طبعا ليبيا وتهم كل الدول العربية بالدرجة الأولى.
نعم. وهناك أيضا نقطة دكتور سليمان شحومي أنت كنت قد يعني شددت عليها أو ربما أيدتها، وهي نقطة ذكرها مدير المؤسسة الليبية للاستثمار، توجيه أرصدة المؤسسة ربما لدعم مشاريع صغيرة ومتوسطة في ليبيا، الدفع بالقطاع الخاص المهمل منذ سنوات طويلة. فبرأيك اليوم كيف يمكن يعني التعامل مع هذه المشكلة في ظل الظروف الحالية؟
نعم، هذه نقطة مهمة. الاقتصاد الليبي للأسف أن جل يعتمد على الوظائف العامة، يعني ليبيا 6 مليون مواطن أو ساكن تقريبا مليون يتقاضون مرتبات من الميزانية العامة للدولة، وهذا الرقم يشكل عبء ضخم جدا على ميزانية الدولة. يعني تقريبا نصف الميزانية أو أكثر تذهب على المرتبات وعلى دعم السلع التموينية ودعم المحروقات. وبالتالي يعني نحن عندنا إهدار كبير، والناس يعني في الحقيقة لا توجد إنتاجية من الأساس. وبالتالي
لكن هناك من يتحدث أن رفع الدعم يعني يطالب به بعض رجال الأعمال لاحتكار السوق.
هذا صحيح. أنا مسألة رفع الدعم لست معها الآن في هذه الظروف. مع رفع الدعم التدريجي، مع ضمان تفعيل قانون المنافسة ووجود أكثر من مورد لحماية المستهلك وحماية السوق، وليس سيطرة تاجر أو تاجرين على السلع. طبعا هذه مسألة نحتاج إلى وقت حتى نصل إليها. أعتقد من الممكن الآن الدولة الليبية تبدأ في رفع الدعم على المحروقات، لأن هي المحتكر الوحيد وهي المنتج لهذه السلعة، وبالتالي يمكن التعامل مع دعم المحروقات قبل الوصول إلى دعم السلع وباقي أنواع الدعم الأخرى. فيما يخص القطاع الخاص في ليبيا، هو قطاع ضعيف ناشئ ما زال في طور النمو، يحتاج إلى تطوير. طبعا التطوير يتم عبر وجود آليات لتوفير التمويل من خلال البنوك ومن خلال آليات منح الضمانات المالية والائتمانات، حتى يتم نهوض المشروعات سواء كانت السياحية، الزراعية، الصناعية. وزي ما تفضل الدكتور سمير، ليبيا غنية جدا بالموارد السياحية التي لم تفعل أبدا. 2000 كيلومتر على واجهة البحر الأبيض المتوسط، لا يوجد فنادق على المستوى العالمي أو منتجعات سياحية ممكن تجذب السياح إليها. الصحراء الكبيرة التي مغرية وبوحاتها تحتاج إلى إقامة بنى تحتية ومرافق سياحية وغيرها، ولكن كل هذه الأشياء تحتاج إلى توافر بنوك استثمارية قادرة على التمويل. قد تكون المؤسسة الليبية للاستثمار الآن الحاجة الماسة لها في الداخل وليس في الخارج، بدل من الاستثمار خارج ليبيا وتوجيه الأموال إلى المحافظ الاستثمارية والبنوك الأجنبية. أعتقد من باب أولى الآن توضع استراتيجية كيف يتم توجيه هذه أموال الداخل الليبي عبر آلية مناسبة، إنشاء بنوك، تمويل محافظ استثمارية، إنشاء صناديق استثمارية عقارية وما إلى ذلك، لدعم وتمويل برامج التنمية في الداخل الليبي. الميزانية العامة ليبيا ستعاني من عجز خلال السنوات القادمة، وهذا ما أستطيع أن أؤكد أن ستكون هناك عجز. الآن هذه السنة سنة 2015 إلى حد الآن منتصف السنة العجز يبلغ حوالي 4.5 مليار، أتوقع أنه سيصل إلى حدود 10 مليار خلال هذه السنة. تخيل حجم العجز في ظل، طبعا من المستحيل زي ما تفضل الدكتور سركيس والدكتور سمير، أن العودة لإنتاج النفط الليبي لن تكون بسهولة، وبالتالي ستأخذ وقت ممكن من 2 إلى 3 سنوات إذا استقرت الظروف السياسية. بالتالي نحن نحتاج إلى مصادر تمويل أخرى لبناء ودعم القطاع الخاص.
هل يمكن هنا الحديث عن قوانين، أنظمة قوانين مثلا بنظام البيوتي أو البيوو أو البيوتي مثلا، هذه الأنظمة يعني أن يمول المستثمر مشاريعه ومن ثم تنتقل الملكية إلى الدولة وما إلى ذلك؟
نعم، القوانين موجودة، قانون تشجيع الاستثمار موجود، يمكن يحتاج إلى تطوير وتعديل. القانون التجاري عدل في الفترة السابقة وهو مناسب ومهيئ لدعم الاستثمار. ما نحتاجه هو توافر البيئة المناسبة، الأمن والاستقرار، التوافق السياسي، خلق المناخات العامة وتشجيع القطاع الخاص. وأعتقد أن سيكون هناك الكثير من التطور في أداء الاقتصاد الليبي في غير قطاع الكربوهيدرات أو في غير قطاع الكربوني، وبالتالي يمكن فعلا أن نرى اقتصاد خلال مدة ليست بالبعيدة يتطور ويتحسن بشكل كبير.
وأنت اقترحت إنشاء 3 بنوك برأس مال 10 مليارات دولار في المناطق 3 في ليبيا لتسهيل تمويل المشروعات.
نعم، هذه فكرة أنا اقترحتها، لأن البنك الاستثماري لما ينشأ بنك ستظل رأس ماله موجود وسيقوم بعملية التمويل والاقراض، نضمن أن هذه الأموال لن تضيع أو لن تدخل في مغامرات كما حدث مع جولدمان ساكس ومع غيرها من البنوك التي الآن المؤسسة الليبية تلاحق هذه الموضوع وهناك شبهات في الفساد وما إلى ذلك. لكن وجود بنوك تستثمر في الداخل الليبي أعتقد أن هي ستعمل على عمل المحرك محرك للاقتصاد الليبي في المرحلة القادمة، واللي فعلا نحن نحتاج فيها إلى كثير من الاستثمارات لبناء الاقتصاد من جديد وإعادة تأهيله ووضعه على القطار، وضع القطار على السك.
نعم، كنت أود أن أواصل في هذه الندوة في المجلة الاقتصادية هذه الحلقة الخاصة بالاقتصاد الليبي، لكن وصلنا إلى نهايتها. بهذا أشكر كل من شاركوا معنا، الدكتور سليمان شحومي مؤسس ورئيس السوق المالية الليبية سابقا، ودكتور نقولة سركيس مؤسس المركز العربي للدراسات النفطية، دكتور سمير صبح المستشار الاقتصادي لدى إذاعة مونت كارلو الدولية، وأشكر أيضا السيد محمد القطراني عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الذي كان يريد أن يكون معنا لكنه ارتبط برحلة جوية. شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المعلومات القيمة التي حصلنا عليها من خلال هذا النقاش المثمر جدا. أتمنى لكم بقية متابعة شيقة لبرامج مونت كارلو الدولية. إلى اللقاء.
المجلة الاقتصادية، سعد الصابري، مونت كارلو الدولية في طرابلس ليبيا 105.5 FM، مونت كارلو الدولية في بنغازي 105.5 FM.